السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا وأن يرزقنا فضله. نواصل شرحنا لكتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام الشريف التلمساني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة التلمساني رحمه الله الباب الرابع في كون الأصل النقلي راجحا.
نعم، تقدم معنا أيها الإخوة أن كل حكم لا بد له من دليل، وأن الدليل لا بد أن يكون ثابتا باقيا، وأن تكون دلالته على الحكم صحيحة، وأن يسلم من معارضة مثله أو أقوى منه. وقد تكلمنا عن الدليل وثبوته وبقائه وصحة الدلالة، وهنا نتكلم عن التعارض والترجيح. وعند الجمهور إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإنه أولا يجمع بينهما ولو بوجه، فالجمع مقدم على الدفع، فيجمع بين الدليلين. فإن لم يمكن الجمع انتقل إلى الترجيح، فإن لم يظهر الترجيح انتقل إلى النسخ. وهنا يتكلم المصنف عن مسألة الترجيح إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أن الترجيح يقع إما من جهة السند وإما من جهة المتن، فهذا فصلان. الفصل الأول في ترجيحات السند، وله عشرة أسباب.
له عشرة أسباب، لها ضابط واحد، ضابطها أن من كان أكثر ضبطا كان أرجح. من كان أكثر ضبطا كانت روايته أرجح من رواية غيره. هذا ضابط ترجيحات السند. نعم.
قال رحمه الله:
يعني أن الترجيح في السند يدور على الضبط، فمن كان أكثر ضبطا كانت روايته أرجح. نعم.
قال رحمه الله: السبب الأول كبر الراوي.
نعم، أي تقدم رواية الكبير على رواية الصغير، لأن الكبير أضبط وأكثر تحرزا من الصغير، فتقدم روايته لأن ضبطه أكثر. نعم.
قال: مثاله احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج حين أحرم.
نعم، المالكية يقولون الإفراد أفضل الأنساك، ويستدلون بأدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر في صحيح مسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد وأهل بالحج. نعم.
قال: فتقول الحنفية: هذا معارض بحديث أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا.
وأيضا الحديث عند مسلم، فأنس رضي الله عنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة جميعا. وهنا يقال إن أنس قد زاد على رواية ابن عمر، فيكون عنده مزيد علم، نعم.
فتقول الحنفية: والجواب عند أصحابنا أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيرا وكان أنس صغيرا.
والحقيقة هذه الدعوة ليست سليمة، لأن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما متقاربان في العمر، قيل بينهما سنة وقيل سنتان، فهذا ليس فارقا يعني مؤثرا، ولذلك هذه الدعوة ليست مسلمة. نعم.
قال: فكانت رواية ابن عمر أرجح، وقد روى ثقاته عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تأتي العام الأول؟ قال: بلى، ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس.
يعني أنه لم يكن قد بلغ، أنه لم يكن قد بلغ. نعم.
وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. وإنما كانت رواية الكبير أرجح لأنه أثبت وأضبط لما يرويه.
طبعا هذا الأثر عن ابن عمر رواه البيهقي واستبعده المحققون، قالوا متنه ظاهر النكارة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لو صح عنه هذا يقول: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، يعني في وقت ذلك الحج. والمعلوم أن عمر أنس رضي الله عنه في 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 ذلك الوقت 20 عاما أو 19 عاما، فكيف يقول ابن عمر رضي الله عنهما ذلك؟ لا شك أن هذا بعيد ولا يمكن، بل لا يمكن، بل لا يمكن، ولذلك هذا مردود. نعم.
السبب الثاني أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر،
بأن يعرف أحد الرواه بكثرة العلم وشدة الضبط فيقدم على غيره. نعم.
ومثال احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث عائشة، فإذا عورض بحديث أنس قلنا في الجواب إن عائشة أعلم وأتقن من أنس.
أيضا حديث عائشة عند مسلم في الصحيح، ولا شك أن أمنا عائشة رضي الله عنها أضبط وأعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السبب الثالث،
لكن على كل حال الراجح في 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 حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، أنه حج قارنا، لكن هذا مما يذكره المالكية. نعم.
السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه، فروايته أرجح من غير المباشر، لأن المباشر أقعد بما باشر وأعرف وأثبت.
نعم، هو أكثر علما، ما دام أنه باشر القضية بنفسه فهو أكثر ممن يروي القضية ولم يرد أنه باشر القضية بنفسه. نعم.
ومثاله احتجاج أصحابنا رواية برواية،
نعم، ترجيح أصحابنا رواية أبي رافع،
ترجيح أصحابنا رواية أبي رافع على رواية ابن عباس. قال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما.
نعم. والحديث رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط، فهنا أبو رافع رضي الله عنه هو الذي باشر القصة، فهو أعلم من ابن عباس بهذه القصة، ليس أعلم بابن عباس مطلقا، أعلم من ابن عباس رضي الله عنه بهذه القصة. نعم.
فقال ابن عباس: إن تزوجها وهو محرم.
متفق عليه. نعم.
فأبو رافع باشر القصة فهو أولى.
نعم.
السبب الرابع أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى.
نعم، أن يكون أحد الراويين هو الذي وقعت له الواقعة فيحكيها، فهو أولى ممن يرويها، من حكى الواقعة التي وقعت له مقدم على من روى الواقعة التي وقعت لغيره، وهذا ظاهر جدا. نعم.
قال: ومثاله ترجيح أصحابنا حديث ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان.
نعم، بهذا اللفظ جاء عند أبي داود وصححه الألباني، وورد بمعناه عند مسلم في الصحيح. نعم.
على رواية ابن عباس المذكورة.
فتلحظون هنا اجتمع مرجحان في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. المرجح الأول أن الراوي لكونه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو حلال ورضي الله عنها أن الراوي لذلك كان مباشرا للقصة. والمرجح الثاني أن الراوي لذلك كان صاحب القصة وهي ميمونة رضي الله عنها. نعم.
السبب الخامس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فالأكثر صحبة أولى.
نعم، أن يكون أحد الراويين من الصحابة أكثر صحبة، لأن الأكثر صحبة أكثر علما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم على غيره. نعم.
قال: ومثاله ترجيح أصحابنا حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم.
والحديث متفق عليه. نعم.
على رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صوم له.
أيضا الحديث متفق عليه، ولكن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة، من أبي هريرة الذي تأخر إسلامه. ومن جهة أخرى أنهما روتا ما هما به أعلم، لأن المرأة أعلم بقضية الجماع وما يتعلق به، أعني من جهة الزوجة من غيرها. فعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا في هذا الباب. نعم.
وهذا لأن الأدوم صحبة أعرف بما يدوم من السنن وما لا يدوم، ولذلك لما بعث مروان بن الحكم إلى أبي هريرة من يرد عليه ما روى بحديث عائشة وأم سلمة، قال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال أبو هريرة: هما أعلم.
والحديث رواه مسلم في الصحيح، وفيه أدب عظيم قل من يتأدب به اليوم، وهو التسليم للأقوى في الحق. فبعض الناس اليوم إذا تكلم بكلام وجاءت أدلة ترد كلامه فإنه يكابر ويؤصل لخطأه، ويعني قد يفتن الأمة. انظروا لأبي هريرة رضي الله عنه لما قيل له إن عائشة وأم سلمة قال كذا، قال: أهما قالتاه؟ قيل: نعم. فقال: هما أعلم، هما أعلم. فما أحوجنا إلى أن نتأدب بأدب السلف، الحق أغلى من النفس، أغلى من الرأي، فإذا ثبت الحق أذعن له الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: السبب السادس كثرة رواتي أحد الخبرين.
نعم، عند الجمهور خلافا للحنفية فإنهم لا يرجحون بالكثرة، وذلك لأن الكثرة تزيد القلب طمأنينة بالحفظ والضبط، فيعضد بعضهم بعضا في الحفظ والضبط، ولا شك أن الكثرة تكسب قوة، كما قال القائل: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. فكيف إذا كانت الكثرة لأقوية؟ لا شك أن هذا يزيد الأمر قوة. نعم.
قال رحمه الله: ومثاله ترجيح أصحابنا حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر على حديث
طلق. نعم. ترجيح الجمهور. نعم.
على حديث طلق بن علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ فإن حديث إيجاب الوضوء رواه أبو هريرة وابن عمر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعائشة أم سلمة وأم حبيبة وأروى، وما كان أكثر رواية كان أرجح. وقد قيل: لا يقع،
يعني قال أكثر الأحناف، قال أكثر الأحناف. نعم.
قال: وقد قيل: لا يقع بكثرة الرواة ترجيح كما لا يقع بكثرة الشهود ترجيح.
نعم، قاسوا الرواية على الشهادة فقالوا إن كثرة الشهود لا ترجح، فشهادة الشاهدين كافية، فلو زاد العدد فإن هذا لا يزيد الشهادة ترجيحا، فكذلك الرواية.
السبب
وقد تقدم بيان الفرق بين الرواية والشهادة وأن الشهادة تتعلق بحقوق الناس فضيق فيها. نعم.
السبب السابع أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كترجيح.
أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحديث المروي لا مطلقا, في الحديث المروي. نعم.
قال كترجيح أصحابنا حديث ابن عمر في إفراد الحج على حديث أنس وقد تقدم.
نعم, قالوا إن ابن عمر أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, وإلا مطلقا فأنس أقرب لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم, لكن قصدهم في هذا الحديث, فإن ابن عمر ذكر في تلك الرواية لو كانت ثابتة أنه كان تحت دابة النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الرواية كما قلنا لم تثبت. نعم.
السبب الثامن كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب,
يعني سمعه مباشرة من غير حجاب أو واسطة. نعم.
كترجيح أصحابنا حديث القاسم وعروة عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد.
نعم, رواه مسلم في الصحيح. القاسم وعروة يدخلان على عائشة خالتهما, يدخلان على عائشة رضي الله عنها أو نعم,
على رواية الأسود عن عائشة أنها عتقت وزوجها حر.
والأسود لا يدخل على عائشة رضي الله عنها وإنما يروي من وراء حجاب.
السبب التاسع أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر.
نعم, فعند الجمهور تقدم رواية من لم تختلف الرواية عنه على من اختلفت الرواية عنه, لأن الذي لم تختلف عنه الرواية أضبط, أما الذي اختلفت عنه الرواية ففي ضبطه شيء. نعم.
كترجيح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
نعم, رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وبنت اللبون ما استكمل 2 سنين ودخل في 3, والحقة ما استكمل 3 ودخل في 4.
على حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 أو 100 استؤنفت الفريضة.
نعم, رواه النسائي.
فإنه قد روي عن عمرو بن حزم مثل رواية ابن عمر.
نعم, فترجح الرواية التي اجتمع عليها على الرواية التي انفرد بها عمرو بن حزم. نعم.
السبب العاشر أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام,
وذلك عند بعض الأصوليين, ويرى بعض الأصوليين العكس, يقولون إن رواية متقدم الإسلام مقدمة على رواية متأخر الإسلام, وقد تقدم معنا لأن متقدم الإسلام أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ويرى المحققون أنهما سواء فلا أثر للتقدم والتأخر هنا من جهة التقدم والتأخر, فيبقى ما قدمناه وهو كثرة الصحبة
لأنه أقل احتمالا للنسخ.
نعم, يقولون يعني إذا كان الراوي متأخرا فهذا أقل احتمالا للنسخ, يعني نطمئن أن النص باقي, وهذا في الحقيقة لا داعي له, لأن الأصل بقاء النص ما لم يقم دليل على النسخ. نعم.
كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2 وتكلم وبنى على صلاته على حديث ابن مسعود.
نعم, هذا الحديث متفق عليه, يعني المالكية يقولون إذا تكلم الإنسان في الصلاة ساهيا فإن صلاته لا تبطل, وهذا الذي عليه الجمهور, إذا تكلم في الصلاة ساهيا فإن صلاته لا تبطل, يعني مثلا إنسان يصلي أو امرأة تصلي فرأت ابنها يكاد يسقط أو يقع في نار أو شيء من هذا القبيل فقالت يا فلان, نسيانا نسيت أنها في صلاة, فإن هذا لا يبطل صلاتها عند الجمهور. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من 2 وقام كالمغضب وجلس وقف في ناحية المسجد وتكلم معه ذو اليدين وتكلم مع الصحابة وقال أحقا ما قال ذو اليدين. بعد كل هذا قام فبنى على صلاته، فدل ذلك على أن من تكلم ناسيا في الصلاة لا تبطل صلاته. نعم.
على حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا.
متفق عليه. نعم.
وفي رواية أخرى: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة.
رواه أبو داود والنسائي. قالوا: فدل هذا على منع الكلام في الصلاة مطلقا، فمن تكلم في صلاته بطلت صلاته ولو كان ناسيا، ولو كان ناسيا. نعم.
فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا كالحدث، فهذه نبذ من ترجيحات السند. قال رحمه الله: الفصل الثاني في ترجيحات المتن، وأسبابه عشرة. السبب الأول أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا، فإن القول أقوى على الصحيح.
نعم، جمهور العلماء على أن القول مقدم على الفعل، على أن القول مقدم على الفعل، فإذا تعارض ولم يمكن الجمع بينهما، لأنه إذا أمكن الجمع يا إخوة جمعنا، لكن إذا لم يمكن الجمع بينهما فإن القول يقدم عند الأكثر، لأن القول أقل احتمالا. الفعل يحتمل الخصوصية أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القول. وقيل العكس، قيل الفعل يقدم، لكن وقيل هما سواء، لكن الراجح هو قول الأكثر. نعم.
قال: ومثاله ترجيح أصحابنا حديث عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
متفق عليه.
على حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم.
متفق عليه.
وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به ولا يدل على دوام الحكم، والقول بخلافه.
فالقول مقدم، فالقول مقدم، فيحرم على المحرم أن يتزوج، هذا على التسليم، يعني برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإن الأحاديث الأخرى دلت على أنه تزوجها وهو حلال. نعم.
السبب الثاني والسبب الثالث أن يكون،
يعني السبب الثاني والسبب الثالث، وقد أحسن الإخوة في هذا في 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 كتابة هذا، لأن المصنف ذكر سببين، ذكر سببا ثم ذكر في ضمنه سببا آخر. نعم.
أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه، فالدال بمنطوقه أولى،
لأن المنطوق أقوى من المفهوم. نعم.
ومثاله ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره.
نعم. وجاءت الحقيقة عدة أحاديث فيها الشفع علي الجار، وإن كان هذا اللفظ لم يثبت. نعم.
على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم.
رواه البخاري: الشفعة فيما لم يقسم. مفهوم هذا أن ما قسم فليس فيه شفعة، والجوار لا شك أنه قد حصل فيه القسمة. نعم.
فإن كان مع المفهوم
فهم يقولون: الجار أحق بشفعة جاره منطوق، ونفي شفعة الجار بحديث الشفعة فيما لم يقسم مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم. نعم.
فإن كان مع المفهوم منطوق انعكست ترجيح، لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهي،
بالمنطوق والمفهوم في مقابل المنطوق فقط. نعم.
كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود فلا شفعة.
فعندنا هنا مفهوم منطوق، الشفعة فيما لم يقسم مفهومها أن ما قسم وصرف فلا شفعة فيه، والمنطوق فإذا صرفت الحدود فلا شفعة، فهذا نص ومنطوق في المسألة. نعم.
فهذا يدل بمنطوقه،
وهو نفس الحديث الذي عند البخاري. نعم.
فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن لا شفعة للجار، على قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره. وقد اشتمل هذا على سببين.
ما هما؟ السبب الأول أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه، فيقدم ويرجح المنطوق. السبب الثاني أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر دالا بمفهومه ومنطوقه فيقدم ما اجتمعت فيه الدلالتان، فهذان سببان. نعم.
السبب الرابع أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك، فإن ما قصد به الحكم أرجح،
لأنه الأصل في التشريع، الأصل في التشريع أنه يقصد الحكم، فإذا قصد الحكم كان أرجح. نعم.
كترجيح أصحابنا حديث جبريل في أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله،
متفق عليه. نعم.
على الحديث الذي تمسكت به الحنفية من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء مثليه.
نعم.
وهو حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل ما بين غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل فيما بين العصر والمغرب على قراطين؟ فعملتم أنتم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ فقالوا: لا. فقال: إنما هو فضلي أتيه ما أشاء.
والحديث في البخاري. فالأحناف هنا يقولون دل الحديث على أن الوقت ما بين العصر والمغرب أقل من الوقت ما بين الظهر والعصر، فقالوا بذلك هذا يسند قولنا أن وقت العصر يبدأ من أن يصير ظل كل شيء مثليه حتى يكون أقرب إلى المغرب. أما إذا قلنا إذا صار ظل كل شيء مثله فهذا لا يجعل العصر أقل من ما بين الظهر إلى العصر. نعم.
قالت الحنفية: فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والمغرب أقل مما بين الزوال والعصر، ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه.
نعم.
فأصحابنا يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب المثل ولم يقصد به شرع الحكم، وأما حديث جبريل فهو مقصود من نفسه في شرع الحكم،
فيقدم حديث جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يقصد إثبات حكم، وإنما قصد يعني ضرب المثل في القلة ويعني طول الوقت. نعم.
السبب الخامس والسادس أن يكون أحد المثنين واردا على سبب والآخر واردا على غير سبب، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب.
نعم. هذان سببان، الوارد على سبب أرجح في السبب، لأن العلماء يقولون إن النص إذا ورد على سبب فدخول السبب قطعي ودخول غيره ظني، والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب. نعم.
قال: ومثال الأول ترجيح ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة فقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه لأنه كالنص فيه إذ هو السبب.
نعم. السبب أنها شاه ميتة، والشاه الميتة الأصل أنه يؤكل لحمها لو ذكيت، فدلالته على جلد مأكول اللحم أرجح لكونه نصا. نعم.
قال: وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده وإن دبغ، لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب في غير السبب، وهذا هو المثال الثاني، وبه كان الفصل مشتملا على سببين.
نعم.
السبب الرابع ترجيح الظاهر على المؤول،
وهذا كما تقدم معنا الظاهر أقوى من المؤول لأن ظهوره بنفسه وظهور المؤول بدليله، والأصل رجحان الظاهر في الذهن، فيقدم على المؤول إلا إذا كان دليل التأويل قويا كما تقدم معنا في التأويل. نعم.
إلا يكون دليل التأويل أرجح من الأصل المقتضي للظاهر، وامثلته جميع ما اشتمل عليه الفصل الثالث من الباب الثاني وهو فصل الظاهر. فإن كان دليل التأويل أرجح فأمثلته جميع ما اشتمل عليه الفصل الرابع من الباب الثاني وهو فصل المؤول. السبب الثامن أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا.
نعم، لأن الإثبات زيادة علم، النافي مبقي على الأصل والمثبت ناقل عن الأصل، ففي روايته زيادة علم فتقدم. نعم.
فإن الإثبات أرجح، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصل فيه على حديث أسامة أنه دخل البيت ولم يصلي فيه.
نعم، هذا ظاهر. نعم.
السبب التاسع أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل براءة والآخر مبقيا، فإن الناقل أولى.
وهذا قريب من الذي قبله، هذا قريب من الذي قبله، لأن الناقل معه زيادة علم. نعم.
كما رجح أصحابنا حديث أبي هريرة في إجاب الوضوء من مس الذكر فإنه ناقل عن الأصل الذي هو عدم التكليف على حديث طلق بن علي في عدم إجابه، فإنه هو الأصل، وإنما كان ذلك لأن في تقديم حديث طلق على حديث أبي هريرة نسخا لحديث أبي هريرة بخلاف العكس. ولما قدمنا
لما
قدمنا من أن النقل عن البراءة الأصلية ليس نسخا. السبب العاشر كون أحدهما يتضمن احتياطا فإنه أرجح، ومثاله ترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم إن غم عليكم فأكملوا العدة 30 على رواية من روى فاقدروا.
وكلاهما في الصحيحين، فبعض أهل العلم رجح رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وقالوا هذه أحوط من أن يصام يوم الشك، وهذه لا شك هي الرواية الأرجح من رواية فاقدروا. نعم.
قال فهذه نبذ من ترجيحات المتن، وبه تم الكلام في الباب الرابع. نعم. الصنف الثاني مما هو أصل بنفسه وهو الأصل العقلي.
نعم، أي أنه مبني على أمر عقلي، مبني على أمر عقلي، على أمر مدرك بالعقل، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الإنسان بعقله يدرك أن ما ثبت في الماضي فالأصل أنه ثابت في الحاضر، الأصل أنه ثابت في الحاضر، إلا إذا وجد المغير، إلا إذا وجد المغير، وهذا معروف بالعقل والعرف. والكلام هنا على الاستصحاب، والاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا لعدم العلم بالمغير، استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا لعدم العلم بالمغير. وإن شئت قل اعتقاد أن ما كان في الماضي باق في الحاضر لعدم المغير، اعتقاد أن ما كان في الماضي باق في الحاضر لعدم المغير. نعم.
قال ونعني به الاستصحاب، اعلم أن الاستصحاب ضربان، استصحاب أمر عقلي أو حسي واستصحاب حكم شرعي. الضرب الأول
يعني استصحاب الأمر العقلي. نعم.
قال وهو حجة عندنا وعند الشافعية،
حجة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. نعم.
قال لأجل حصول غلبة الظن، لأن ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها، وقل ما يسلم من معارضة باستصحاب آخر ومن إثبات ناقل عن الحالة الأولى.
نعم. وقيل إنه ليس حجة، قيل إنه ليس حجة، وقال به بعض الحنفية وبعض الشافعية. نعم.
أما الأول وهو ما يعارض باستصحاب آخر فكاستدلال بعض أصحابنا على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتابعين،
يعني أن السلعة الغائبة المبيعة بالوصف الرافع للجهالة والغرر إذا هلكت ولم نعلم زمن هلاكها، ولم نعلم زمن هلاكها، باعه بعيرا موصوفا فاشترى، ثم وجدنا البعير قد مات، ما ندري متى مات، هل مات اليوم أو مات قبل ساعة أو مات قبل 5 أيام، لا ندري، فعلى من يكون الضمان؟ نعم.
قال كاستدلال بعض أصحابنا على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع نزاع بين المتبايعين هل هلك قبل العقد أو بعده، فإن ضمانه من المشتري بأن
يعني تكون الخسارة على المشتري، تكون الخسارة على المشتري. نعم
شيخ، كان في خطأ مطبعي، وقع نزاع بين المتبايعين.
نعم نعم، بين المتبايعين. نعم،
هل هلك قبل العقد
تصحح، تصحح الكلمة بين المتبايعين. نعم،
فإن ضمانه من المشتري بأن يقول إن السلعة كانت موجودة قبل العقد وسالمة من العيوب، ووجب أن تستصحب سلامتها إلى زمن تيقن هلك وهو بعد العقد، فهل هلكت على ملك المشتري فكانت من ضمانه؟
نعم، الفقهاء يقولون قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فيقولون السلعة هذه كانت سليمة ثم حدث لها التلف ولم نعلم الزمن فنضيف هذا الحادث إلى أقرب أوقاته، وهذه القاعدة يا إخوة نافعة جدا، نافعة جدا. يعني مثلا لو أن الإنسان صلى ثم مشى حتى وصل إلى بيته، لما وصل إلى بيته دخل الحمام فوجد أثر نجاسة، نقول الأصل إضافة هذه النجاسة إلى أقرب زمن وهو أقرب وقت لدخوله بيته، فتكون صلاته صحيحة، فتكون صلاته صحيحة. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ما لم نعلم خلاف ذلك. نعم.
قال فقد هلكت على ملك المشتري فكانت من ضمانه. نعم. فيعارضه من يخالفه من أصحابنا بأن ذمة المشتري بريئة من الضمان ووجب استصحاب تلك البراءة، فلا ضمان على المشتري، فيرجع الأمر حينئذ إلى ترجيح أحد الاستصحابين.
يعني يقولون إن الأصل براءة ذمة المشتري والأصل بقاء ذلك، فلا تشغل إلا بيقين ولا يقين ولا يقين. نعم.
وأما الثاني وهو ما يدعى فيه وجود ناقل، فكاحتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بأنه سالم من المخالطة للنجاسة قبل الولوغ، فوجب استصحاب ذلك حتى تتحقق مخالطة النجاسة.
يعني يقولون الأصل طهارة الماء وأنه سالم من النجاسة، والأصل بقاء هذه الطهارة حتى نتيقن حصول النجاسة. نعم.
فيقول مخالف هذا الاستصحاب إنما يتم أن لو لم يوجد ناقل له وقاطع، وقد وجد وهو
نعم الولوغ. يعني يقول نسلم لكم أن الأصل الطهارة لكن وجد دليل نقلي يدل على النجاسة وهو حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. نعم.
وهو الولوغ، فإنه مظنة المخالطة لأنها غالب حال الكلاب، ويرجع أمرهما إلى أن ما ذكرنا أولا هل يصلح لقطع الاستصحاب أو لا. الضرب الثاني استصحاب حكم
الفرعي. لاحظوا يا إخوة أن الكلام هنا عن ما يدعى فيه وجود ناقل، والناقل إما المخالطة وإما الدليل، وكلاهما مدعى هنا. نعم.
قال الضرب الثاني استصحاب حكم شرعي.
استصحاب حكم الشرع، ويريد به المصنف استصحاب الإجماع في محل النزاع، استصحاب الإجماع في محل النزاع، وذلك أن يتفق الخصمان على شيء ثم يختلفان فيه في صورة أخرى، فيقول أحدهما كنا قد اتفقنا فنستصحب إجماعنا هنا، وهذا اختلف في كونه حجة، وجمهور العلماء على أنه ليس حجة، ليس حجة، وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه حجة. نعم.
قال وهذا كاحتجاج أصحابنا على أن الرعاف لا ينقض الوضوء بأن
المالكية والشافعية يقولون الرعاف وهو ما يخرج الدم الذي يخرج من الأنف، الدم الذي يخرج من الأنف يقولون لا ينقض الوضوء. نعم.
على أن الرعاف لا ينقض الوضوء بأن لما أجمعنا على أنه متطهر،
متطهر،
متطهر قبل الرعاف.
نعم، يقولون هو متوضئ فاتفقنا على أنه متطهر قبل أن ينزل الرعاف. نعم.
فوجب استصحاب الطهارة بعد حتى
ثم تنازعنا في كون طهارته قد انتقضت بالرعاف، فيجب أن نستصحب الإجماع حتى يدل دليل على خلاف ذلك. نعم.
فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقض. فيقول أصحاب أبي حنيفة نحن
الحنفية والحنابلة يقولون إنه ينقض الوضوء. نعم.
فيقول أصحاب أبي حنيفة نحن نمنع هذا الاستصحاب، وذلك أن دليل هذا الحكم هو الإجماع.
هو الإجماع قبل الرعاف، هو الإجماع قبل الرعاف، ولم يوجد هذا الإجماع بعد الرعاف، فلا يصح نقله إليه. نعم.
والإجماع لم ينعقد بعد الرعاف كما كان قبله، فكيف يستصحب حكم بعد فقدان دليله؟ وأيضا الناقض موجود وهو الرعاف، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من قاء أو رعف فعليه الوضوء.
نعم. يصح أو رعف، ويصح أو رعف، وهذا في الحقيقة ما وجدت بهذا اللفظ، لكن ورد بمعناه عند ابن ماجه وهو ضعيف، ورد بمعناه عند ابن ماجه وهو ضعيف. نعم.
قال وهذا الاستصحاب قل ما يتم وهو أضعف من الأول،
ولذلك الجمهور على أنه ليس حجة. نعم.
النوع الثاني وهو ما كان لازما عن أصل،
أي الدليل اللازم عن أصل فهو محتاج إلى غيره، لابد له من دليل سابق حتى يصبح حجة، وهو القياس والاستدلال، والاستدلال نوع من القياس كما سيأتينا إن شاء الله. فالقياس يا إخوة لابد له من دليل سابق في حكم الأصل، لو لم يوجد دليل في حكم الأصل ما صح القياس، إذن ليس دليلا مستقلا بل يستند إلى دليل سابق. نعم.
قال رحمه الله اعلم أن الناشئ عن الأصل لابد وأن يدل على حكم، وذلك الحكم إما أن يكون مماثلا للأصل، وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض. فإن كان مماثلا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بين الحكمين في المحل لاستحالة اجتماع المثلين،
بمعنى أنهما لا يكونان في محل واحد، لا يكونان في محل واحد، وهذا يعني كلام زائد لا يتعلق به الأحكام. نعم.
ويتغاير المحلان فذلك هو قياس الطرد.
نعم.
وإن كان مناقضا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بينهما في المحل لاستحالة اجتماع النقيضين، وذلك هو قياس العكس.
نعم. السابق المغايرة بين الحكمين، والتالي المغايرة بين الذاتين، بين الذاتين. نعم.
وإن كان ليس بماثل ولا مناقض فذلك هو الاستدلال.
نعم.
فانحصر كلامه في اللازم عن أصل في ثلاث أقسام: قياس مضطرد، قياس طرد، وقياس عكس، وقياس استدلال. فلنعقد في كل قسم بابا. الباب الأول في قياس الطرد، والكلام فيه منحصر في شرح حده وبيان أركانه وبيان أقسامه وفي الاعتراضات الواردة عليه، فهذه مقدمة وفصلان وخاتمة. المقدمة: اعلم أن القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم.
نعم. القياس هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل، حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل، وإن شئت قل إثبات مثل حكم المعلوم في معلوم لتساويهما في العلة عند المثبت. إثبات مثل حكم معلوم في معلوم لتساويهما في علة الحكم عند المثبت، وإن شئت قل إلحاق فرع بأصل لتساويهما في العلة. إلحاق فرع بأصل لتساويهما في العلة. والقياس حجة عند جماهير العلماء، وعده كثير من الأصوليين من الأدلة المتفق عليها، وهذا يشكل على بعض طلاب العلم، كيف يعد من الأدلة المتفق عليها وفيه خلاف مشهور؟ يقول لك الأصوليون لأمرين: الأمر الأول أن هذا الخلاف محدث وهو مسبوق بالإجماع على العمل بالقياس، فلم يعرف إنكار القياس قبل النظام، فكان السلف يقرون القياس ويعملون به، وإنما ينكرون القياس الباطل الرأي المذموم. والمعلوم يا إخوة أن الخلاف بعد الإجماع لا عبرة به. والأمر الثاني يقولون لأن الأدلة على حجية القياس كثيرة جدا، وهذا يجعل القول المخالف ساقطا. ولا شك أن الناظر في الأدلة يعلم يقينا أن القياس حجة، ولكنه للفقيه كالميتة يستعمله عند الضرورة ولا يقابل به الأدلة. نعم.
قال: والصورة المعلومة الحكم تسمى أصلا، والصورة المجهولة الحكم تسمى فرعا، كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع على الخمر الذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق. فالخمر هو الأصل، والنبيذ هو الفرع، والجامع الإسكار، والحكم مطلوب إثباته في الفرع التحريم. الفصل الأول في أركان القياس، وهي أربعة: الأصل والعلة والفرع والحكم. الركن الأول الأصل.
الأصل هو الصورة المقيس عليها، هو الصورة المقيس عليها. نعم.
قال: وشروطه خمسة: الشرط الأول أن يكون الحكم فيه ثابتا، فإنه إن لم يكن ثابتا لم يتوجه القياس عليه، لأن المقصود ثبوت الحكم في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصل. وكذلك في المناظرة إذا قاس المستدل على أصل لا يقول به فإنه لا تقوم به الحجة على خصمه.
إيه؟ لأنه ليس ثابتا عنده، وإنما يريد أن يلزم به الخصم، فلا يصح هذا كما يظهر في المثال. نعم.
وإن كان خصمه يقول به في الأصل، لأن المستدل معترف بفساد قياسه. ومثاله احتجاج الشافعية على الحنفية
والحنابلة، احتجاج الشافعية والحنابلة الذين يرون يعني أن من حج تطوعا كان فرضا، من حج تطوعا ولم يحج قبل كان فرضا ولا عبرة بنيته وتبرأ الذمة. نعم.
قال: ومثال احتجاج الشافعية على الحنفية في أن نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة فيه، خلافا للحنفية بقياس.
وكذلك قال المالكية إنه بنيته، فإن والتطوع لم تبرأ ذمته من الفرض. نعم.
خلافا للحنفية بقياسهم ذلك على الصوم، فإن مذهب الحنفية فيه أن نية التطوع فيه تجزئ عن نية الفريضة خلافا للشافعية، وقد قاست الشافعية على أصل لا تقول به.
نعم، الشافعية هنا يقولون للحنفية نية التطوع في الحج تجزئ عن الفرض قياسا على الصوم، قياسا على الصوم، فإن نية التطوع فيه تجزئ عن نية الفريضة. نقول للشافعي: هل أنت تقول بالأصل المقيس عليه؟ يقول: لا. فنقول: ما دام أنك لا تقول به فكيف تقيس عليه؟ لا يصلح هذا، لابد أن يكون الأصل ثابتا عندك. إذن المؤلف أفادنا فائدتين: الفائدة الأولى لابد أن يكون الأصل ثابتا شرعا، يعني لابد أن يقوم عليه دليل، والفائدة الثانية لابد أن يكون ثابتا عند المستدل، فإن كان لا يقول بحكم الأصل فلا يصح أن يقيس عليه، وإن كان خصمه يقول بحكم الأصل. نعم.
الشرط الثاني أن يكون الأصل مستمرا في الحكم، أي غير منسوخ، لأنه إذا
الأول أن يكون ثابتا، والثاني أن يكون باقيا. الأول أن يكون ثابتا، والثاني أن يكون باقيا. نعم.
لأنه إذا نسخ حكم الأصل وكان الوصف الجامع حاصلا فيه لزم أن يكون ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه، وإذا لم يكن علة لم يصح الجمع بينه الجمع به، لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة. فإن قلت قد يجمع بين الأصل والفرع بغير علة، قلنا لا بد من كون ذلك الجامع متضمنا لعلة، إما إن لم يكن الوصف الجامع علة ولا متضمن العلة، أما
نعم
إن لم يكن الوصف جامع العلة ولا متضمن العلة لم يصح الجمع به.
على كل حال أنه لا بد في الجمع من علة، فإذا نسخ الأصل ارتفعت العلة، ارتفعت العلة التي فيه، فكيف يقاس؟ نعم.
واعلم أنه قد ينسخ حكم من أحكام الأصل فيتوهم سريان النسخ إلى الحكم الذي يطلب مثله في الفرع. ومثاله قول أصحاب أبي حنيفة في أن التبييت غير واجب في صوم رمضان لأنه صوم متعين فلا يجب التبييت قياسا على صوم يوم عاشوراء.
نعم، يقولون صوم يوم عاشوراء لا يجب فيه التبييت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ينادي في النهار أن هذا يوم عاشوراء، فمن كان لم يطعم فليصم ومن كان قد طعم فليمسك. قالوا فدل ذلك على أن صيام عاشوراء وهو صوم متعين ليس نفلا مطلقا لا يجب فيه التبييت من الليل، فنقيس عليه صوم رمضان بجامع التعين في كل، بجامع التعين في كل. نعم،
فإنه لا يجب فيه التبييت للحديث الوارد فيقول أصحابنا قد نسخ حكم الأصل، ومن شروط الأصل المقيس عليه أن لا يكون منسوخا.
نعم،
والجواب عند الحنفية أن قالوا إن لم نقص الفرع على الأصل في الحكم المنسوخ بل في حكم آخر، ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب نسخ حكم التبييت المقيس على الأصل فيه. ومما ينظر
ويجاب عن هذا بأنه قياس مع وجود النص، قياس مع وجود النص، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. نعم،
قال ومما ينظر فيه مسألة ظهار الأمة
كما تقدم معنا، إذا ظاهر السيد من أمته فهل هو يمين أو ظهار؟ تقدم ذكر الخلاف في هذا. نعم،
فقد يقال بأن الظهار كان طلاقا مخصوصا بملك النكاح، فلو لم ينسخ لم ينعقد في الأمة ظهار لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة، لكنه لما نسخ منه حكم الطلاق صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع، والاستمتاع مشترك فيه بين زوجة والأمة، وجب أن ينعقد الظهار في الزوجة والأمة
كما بينا في المسألة سابقا. نعم،
وقد يقال كان الظهار حكم مخصوص وهو الطلاق،
يعني الحقيقة هكذا في النسخ، لكن يعني المسألة كان الظهار حكما مخصوصا. نعم،
أحسن الله إليكم، وقد يقال كان الظهار حكما مخصوصا وهو الطلاق، ومحل مخصوص وهو الزوجة، فقد نسخ حكمه فلا يلزم منه نسخ محله. ألا ترى أن الإيلاء كان طلاقا ثم نسخ وبقي محله وهو الزوجة غير منسوخ
ولم ينتقل للأمة؟ نعم،
الشرط الثالث ألا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم وإلا بطل الخصوص،
بمعنى أنه إذا كان مخصوصا بالأصل فإنه تمتنع التعدية لأن الخصوصية تمنع النقل إلى غيره، وإذا امتنعت التعدية امتنع القياس لأن القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. نعم،
الشرط الثالث ألا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم وإلا بطل الخصوص، وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاث أقسام، قسم نص الشرع على الخصوص فيه أو ثبت الإجماع على ذلك.
نعم، وقسم وهذا أقواها، هذا أقواها في الخصوصية. نعم،
وقسم لم ينص الشرع على الخصوص فيه إلا أنه لا يعقل معناه فيتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل.
نعم، يكون تعبديا فلا نعرف علته، فكيف نعدي بدون علة؟ عدم العلم بالعلة دليل على خصوصية الأصل، عدم العلم بالعلة دليل على خصوصية الأصل. نعم،
وقسم عقل معناه إلا أنه قد وإلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى.
نعم، قسم عرفت علته إلا أنها لا يمكن أن توجد في غيره، قسم عرفت علته إلا أنها لا يمكن أن توجد في غيره، فهذا دليل على خصوصية الحكم بالأصل. نعم،
فأما القسم الأول فمثاله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده
كما عند البخاري في الصحيح،
فإنه كان مخصوصا بذلك مشتهرا به من بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه لو ألحق به غيره لجرى القياس في كل شاهد وبطل اعتبار العدد المشهود.
نعم، وهذا يعود على قاعدة شرعية بالإبطال. نعم،
وبطل اعتبار العدد في المشهود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق،
العناق كما تعلمون هي الأنثى من الماعز إذا لم تكمل سنة، الأنثى من الماعز إذا لم تكمل سنة. نعم،
توزي عنك ولا توزي عن أحد بعدك،
متفق عليه.
وكاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير، حتى صار يدخل على عائشة رضي الله عنها من غير حجاب،
والحديث في الصحيحين. نعم،
وفي معنى هذا ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام، ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولا يلحق به غيره فيها.
نعم، مثل مثلا نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من أربع، ليس لأحد أن يقيس. فيقول مثلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكح أكثر من أربع، فيجوز للمسلم أن ينكح أكثر من أربع بجامع الرجولة في كل. نقول هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا، فمن ذلك الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة
كما تقدم معنا. نعم،
فالشافعية تمنع منه وترى أنه مختص به بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، والحنفية يردون ذلك إلى سقوط المهر لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ. والشافعية
كما تقدم، كل هذا تقدم معنا. نعم،
والشافعية ترى أن اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابع لاختصاص بمعناه، ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين.
نعم،
ومن ذلك جواز جعل عتق الأمة صداقها
كما تقدم معنا أيضا. نعم،
إن ذلك عندنا من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره، وأمثال هذا القسم كثير.
نعم،
أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع.
نعم، الخصوص خلاف الأصل، فلا يجوز الحمل على الخصوصية إلا بإجماع، فإن اتفق الخصمان على الخصوصية فهذا ما اتفق عليه، وإن اختلف فالأصل عدم الخصوصية إلا أن يثبت مدعي الخصوصية الخصوصية بدليل. نعم،
من ذلك اختلاف العلماء في الإحرام هل ينقطع بالموت أو لا، وينبني على هذا جواز تطيب المحرم إذا مات.
نعم، عند الحنفية والمالكية إذا مات المحرم فإنه يطيب في بدنه وفي كفنه، وعند الشافعية والحنابلة لا يطيب. وسبب النزاع في قصة الأعراب الذي وقصته ناقته، هل هذا خاص به أو عام؟ هذا محل نزاع. نعم،
واختلافهم في الشهيد هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟
الشهيد شهيد المعركة، أما من لم يمت في المعركة فإنه ليس فيه نزاع، يعني المبطون أو الجندي الذي يقتل في غير المعركة في معسكره جالس أو كذا وقتل، هذا لا يدخل في النزاع، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإنما الكلام في شهيد المعركة، فعند الجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه، وعند الحنفية يصلى عليه بلا غسل، يعني يصلى عليه بجروحه ودمائه عند الحنفية. نعم،
وقد ورد في الخبر أن أعرابيا وقصت به ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو محرم. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا،
رواه البخاري في الصحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم في قتل أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك.
هذا مركب من حديثين، الحديث الأول زملوهم بكلومهم ودمائهم، وهذا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، فإنهم يبعثون يوم القيامة إلى آخر الحديث، ورد بمعناه عند البخاري في الصحيح، أما أوله فلم يرد في الصحيح. نعم،
قال في الحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعرابي وبشهداء قتل أحد فلا يلحق بهم غيرهم.
أما بالنسبة للأعرابي فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فأعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأعرابي بخصوصه أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا يقاس عليه غيره لأنه غيبي. وهم هنا جعلوا الضمير فإنه يرجع إلى الأعرابي بذاته، والجمهور يقولون الضمير يرجع إلى المحرم، فإنه أي المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: شهدت على هؤلاء، شهدت على هؤلاء، فزملوهم بكلومهم ودمائهم. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم وعليهم، فهذا يدل على الخصوصية. والجمهور يقولون هذا لا يدل على الخصوصية. نعم.
قال: والشافعية ترى أن ذلك غير مخصوص بهم فيلحق بهم غيرهم. وأما أصحابنا المالكية ففصلوا ورأوا أن حديث الأعرابي مخصوص فيلحق به غيره، وحديث الشهداء عام.
نعم.
القسم الثاني وهو ما لا يعقل معناه، فمثاله معظم التقديرات فإنها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها.
نعم، الجمهور على أن المقدرات لا يقاس عليها لأنها توقيفية. نعم.
قال: فإن قيل قد قستم تقدير أهل أقل الصداق على تقدير أقل نصاب السرقة،
فقستم في المقدرات. نعم.
فقستم تحديد اليد بالكوع في التيمم على تحديدها في القطع بالسرقة على مشهور المذهب.
نعم.
وذلك تقدير ثبت بالقياس.
نعم.
قلنا: ليس ذلك قياسا، وإنما هو استشهاد على أقل ما هو معتبر.
نعم، استشهاد على أقل ما يمكن أن يحمل عليه اللفظ فيتعين الحمل عليه. نعم.
وتقريره أن الشرع أوجب المال في النكاح، فقال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وذلك إظهار لخطر النكاح، والخطر لا يحصل بأقل ما يسمى مالا،
فلا بد فيه من تقدير. طبعا الظاهرية يقولون كل ما يسمى مالا ولو قليلا كالحبة والحبتين يصلح أن يكون مهرا، لكن هذا يعني مرجوح ومردود، لا بد أن يكون مالا ولا بد له من تقدير. نعم.
فإن الفلس والحبة يصدق على كل واحد منهما أنه مال، ولا بد من اعتبار مال له
مال له خطر.
أحسن الله عليك. ولا بد من اعتبار مال له خطر وبال.
نعم.
وذلك مختلف شرعا وعرفا.
نعم.
وجب الرجوع فيهما إلى الشرع، إذ هو الموجب لأصل المال في النكاح تشريعا له، ووجب اعتبار أقل الأموال التي جعل الشرع لها خطرا ولا أقل من نصاب السرقة،
وهو ربع دينار فصاعدا.
نعم. إن اليد ذات خطر، فلما قطعت في ربع دينار دل ذلك على أن ربع دينار له خطر، ولما لم نجد أقل منه يشهد الشرع بخطره علمنا أن أقل الأموال التي لها خطر في الشرع ربع دينار، فلذلك حددنا به المهر.
فنحن لم نقس ولكن اعتبرنا بالشرع. نعم.
وأما تحديد اليد بالكوع فإنه ليس بقياس أيضا، بل أخذ بتلك الطريقة نفسها، فإن اليد مطلقة تقبل التحديد بحدود كثيرة، فكان أصل تحديدات اليد إنما هو بالكوع، فلذلك تحدد به اليد في الأجزاء عندنا على المشهور، وحكمنا عليه بالإعادة في الوقت طلبا للكمال، ومثال ما لا يعقل معناه كثير.
نعم.
وأما القسم الثالث وهو ما عقل معناه إلا أنه لا نظير له في الشرع،
يعني لا يوجد فرع يمكن أن يوجد فيه المعنى والعلة. نعم.
ولا يظهر له ما يشاركه في ذلك المعنى، إما أن يكون ذلك المعنى بسيطا
أي في علة واحدة. نعم.
وإما أن يكون جملة معان لا يوجد جميعها في نوع واحد.
نعم.
أما الأول فكالسفر، فإنه مشتمل على نوع من المشقة معقول التأثير في القصر، ولا يشاركه غيره من الصنائع في ذلك النوع من المشقة المناسبة للقصر، فلا يلحق به غيره فيه.
نعم، يعني علة القصر السفر، والحكمة وجود المشقة، وهذا لا يمكن أن يوجد في غير السفر، فلا يأتي واحد مثلا يقول الفران الذي يخبز يقف على الفرن والنار من الفجر إلى العصر ففيه مشقة فيقصر الصلاة أو يفطر في نهار رمضان، لأن العلة الموجودة في مشقة السفر وهي كونها في السفر لا توجد في غيره. نعم.
قال: وما المرض فإنما ثبت فيه الفطر والجمع بالنص لا بالقياس، وأما القصر فإن مشقة المرض لا تناسبه بل تناسب التخفيف على المريض بمشروعية الجلوس والإيماء في الصلاة.
نعم، بمعنى ليس لأحد أن يقول للمريض الحاضر أن يقصر قياسا على الجمع، لأننا نقول إن الجمع ثبت بالنص وأما العلة فلا تقع هنا. نعم.
قال: من أمثال هذا القسم الشفعة في العقار، فإنها معقولة المعنى، وهو لحوق نوع من الضرر بالشريك في العقار لا يشترك مع العقار فيه غيره. ومن أمثاله ابتداء المدعي في القسامة
المدعين
أحسن الله عليك، ومن أمثاله ابتداء المدعين في القسامة بالأيمان،
وهو قول الجمهور كما تقدم معنا. نعم.
تحصينا للدماء في غلبة الخفية والغيلة في القتل بحيث يعصر الإشهاد والقاتل يستخف.
طبعا يعني القاتل ما يقتل أمام الناس في الغالب، يقتل متخفيا، فالإشهاد صعب، ولذلك شرعت القسامة يعني تمكينا للأولياء من حقهم، وغلظت الأيمان حماية للمدعى عليهم، فكان لابد من 50 يمينا، فجمع بين المصلحتين حق الأولياء وحفظ دم المدعى عليه. نعم.
والقاتل يستخف الأيمان كما يستخف القتل ويصر على الإنكار في غالب الأمر، فلذلك ابتدأ المدعون في القسامة بالأيمان، وقد يكون هذا مما يجتمع فيه عدة مناسبات فيكون من الثاني.
نعم.
وأما الثاني وهو ما تجتمع فيه عدة مناسبات لا تجتمع في غيره، فكضرب الدية على العاقلة في قتل خطأ.
ضرب الدية على العاقلة وهم أولياء الميت وأقرباء أولياء القاتل وأقرباء القاتل في قتل الخطأ، فإن له عدة مناسبات ومعاني وليس معنى واحدا، وهذه المناسبات لا توجد في غير قتل الخطأ. نعم.
قال: فإنه معقول المعنى، ولذلك كانت تفعله الجاهلية قبل الشرع، وكان الشرع مقرا له. وجه المصلحة فيه أن الحاجة ماسة إلى مخالطة السلاح وتعلم الحرب والطعان والضراب بها حتى أبيح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة، بل لما في ذلك من حصول آلة الحرب
فيحصل قتل الخطأ. يحصل قتل الخطأ، واليوم نستطيع نقول مثلا كثرت السيارات فيكثر قتل الخطأ بين الناس، فناسب فيه التخفيف ألا يكون في قصاص، لو كان في قصاص كان قتل كثير من الناس، فخفف فكانت فيه الدية فكانت فيه الدية. طيب هو قتل خطأ ما قصد القتل فخفف عنه في الدية فجعلت على العاقلة. نعم.
قال: ولما كانت النفس جريرة خطيرة لا تهدر ولم يتعمد القاتل جناية القتل، فلو أقدناه به أو حملنا المال كله عليه لا قطع مخالطة السلاح حتما لما يتوقع من ذلك، فكان من النظر السديد ضرب الدية على العاقلة إذ لا كبير حيف عليه في ذلك،
لأنها تنقسم عليهم فليس فيها حيف
لخفتها عليهم بالتوزيع، مع أن ذلك ينجبر بما بينهم من التعاضد والتناصر الذي جبلت عليه القبائل فيما بينها.
نعم.
ولهذا المعنى أيضا أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب وأمثال هذا كثير، فهذا معنى هذا الشرط الثالث، ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس.
نعم.
الشرط الرابع ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر،
يعني ألا يكون الأصل فرعا لغيره، وهذا ما هو معروف عند الأصوليين بالقياس على القياس، أي لا يكون حكمه ثابتا بالقياس، فإن كان حكم الأصل ثابتا بالقياس لم يجز أن يقاس عليه. لماذا؟ لأنه لو كان ثابتا بالقياس لكان ثابتا بالعلة الأولى، فيكون ذكر القياس الثاني تطويلا، مثلا يأتي إنسان فيقول أقيس الذرة على الأرز في الربا بجامع الطعم في كل. أقيس الذرة على الأرز في الربا بجامع الطعم في كل. ثم يقول وقست الأرز على البر في الربا بجامع الطعم في كل. هذا تطويل. لماذا هذا التطويل؟ لما لا يقول من الأول أقيس الذرة على البر بجامع الطعم؟ فتكرار القياس على القياس تطويل بلا فائدة. وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى عدم اشتراط هذا الشرط. نعم.
قال واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون ونقلوا عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من المعتزلة
وبعض المالكية. نعم.
أنه ليس بشرط، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط، بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر. نعم. ومثاله قياس جمهور أصحابنا قول القائل لزوجته أنت طالق إذا حبت على قوله أنت طالق رأس الشهر.
طيب أذكر لكم المسألة حتى تفهموا الكلام. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إذا حبت، فعلق الطلاق على أمر يقع معلوم الوقوع في المستقبل، جيد؟ يقولون إذا قال لامرأتي أنت طالق إذا حضت يقع الطلاق فورا، يقع الطلاق فورا، فورا أن قال لها ذلك. لماذا؟ قالوا قياسا على قوله أنت طالق لرأس الشهر، إذا جاء أول الشهر فأنت طالق، قالوا يقع الطلاق فورا بجامع التوقيت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه وقت النكاح، لأن الأصل في النكاح ماذا؟ الديمومة. فلما قال لها أنت طالق إذا حضت، طيب من هنا إلى الحيض هذا نكاح مؤقت أو دائم؟ مؤقت، لأنه سينقطع بالحيض. إذا قال لها أنت حائض لرأس الشهر، أنت طالق لرأس الشهر، طيب من هنا إلى رأس الشهر هذا نكاح مؤقت. طيب، وكانوا قد قاسوا قوله أنت طالق لرأس الشهر على نكاح المتعة في البطلان بجامع التوقيت في كل. واضح يا أخوة؟ طيب لماذا هذا التطويل؟ لماذا لم يقولوا أنت طالق إذا حضت يقع به الطلاق فورا قياسا على نكاح المتعة لأنه مؤقت؟ فهذا هو المقصود. نعم.
ثم إنهم يحتجون على حكم الأصل بقياسها على نكاح المتعة، والعلة في ذلك أن المعنى المقصود من النكاح وهو المودة وحسن الألفة والعشرة لا يفضي إليه النكاح إلا بالتأبيد، أما مع توقع الفراق عند حصول الأجل قطعا أو ظنا فذلك مخل لما يقصد من النكاح وهو المودة وحسن الألفة. وهذا المعنى لما لم يكن هو المقصود من الملك، بل المقصود منه ما لا يخل بالمؤجل كالهبة والاستقدام، جاز تعليق العتق بأجل محقق.
نعم، بالنسبة للعتق لا إشكال، أما بالنسبة للطلاق قالوا إنه يجعل النكاح مؤقتا وتوقيت النكاح حرام، فيجب أن يقع الطلاق فورا. نعم.
والأصوليون
أي جمهور العلماء، نعم،
يرون أن العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين إن كانت بعينها موجودة في الطرف الآخر فذكر الوسط لغو،
وتطويل بلا فائدة، وتطويل بلا فائدة. نعم.
ومثال ذلك قياس السفر، قياس السفر جل على التفاح في الربا بجامع الطعم، فإذا منع له حكم الربا في التفاح أثبته بالقياس على البر، فيقال له جعل التفاح أصلا لغو، بل كان ينبغي أن تقيس السفرجل على البر. نعم. وتستغني عن ذكر التفاح، وهؤلاء يرون أن ركن الدليل لا يجوز أن يكون لغوا.
نعم.
وأما إن كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير وأما إن كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير العلة بين الوسط والطرف الآخر فإن الوصف الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع،
فلا يصح القياس. فلا يصح القياس، نعم.
ولا يصح إلحاقه بالأصل الوسط، والوصف الجامع بين الفرعين ليس هو العلة في الفرع الوسط، فلا يكون علتان في الفرع المقيس.
نعم، يعني باختصار شديد، إما أن تكون العلة موجودة في الطرفين فيكون ذكر الطرف الثاني تطويلا، وإما أن لا تكون العلة موجودة فيمتنع القياس. نعم.
ومثاله لو قاس قائس الطحلب.
الطحلب هو الخضرة التي تعلو الماء.
والمكثى إذا تغير بهما الماء على ما تغير بالتراب الجاري هو عليه في الطهرورية.
لا لا، يعني هنا إذا تغير بهما الماء على ما تغير بالتراب الجاري وهو علية الطهورية، وهو علية الطهورية. نعم،
أحسن لك. وهو علية في الطهورية، نعم، بجامع غلبة التغيير وضرورة الحاجة إليه، فإذا منع له حكم الأصل قاسه على الماء، إذا صب على الماء فإنه طهور وخالطه طهور، فالجامع طهورية المخالط،
فيقيس على القياس. نعم.
الشرط الخامس ألا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين.
نعم، بمعنى أن الحكم قد يتفق عليه الخصمان، ولكن أحدهما يعلل بعلة والآخر يعلل بعلة أخرى فيمتنع القياس. نعم.
بناء من كل فريق على أن وصفه هو العلة، فإن مثل هذا لا يثبت به حكم الأصل. ومثاله قياس أصحابنا قاتل العبد لأنه لا يقتل به على قاتل المكاتب.
قياس أصحابنا قاتل العبد، أي الحر إذا قتل عبد غيره، أنه لا يقتل به قياسا على قاتل المكاتب. نعم.
فإن الحنفية يوافقون أصحابنا على أن قاتل المكاتب لا يقتل، لكن العلة عند أصحابنا في ذلك كون المقتول عبدا،
فيقيسون عليه العبد. نعم.
ويلحق به قاتل العبد القن، والعلة عند الحنفية جهل المستحق لدمه. نعم. وذلك أنه لما عقد الكتابة فهو متردد بين الرق والحرية، فإن أدى نجوم كتابه عتق، وإلا
عتق إن أدى نجوم كتابته عتق وإلا رق.
أحسن عليك. فإن أدى وجوب كتابته عتق وإلا رق، فإذا ما تتعذر علينا استطلاع عاقبته من عتق أو رق، فتردد دمه بين السيد وبين الورثة،
فلا يقاس عليه العبد لأن العبد مملوك لسيده. نعم.
قالت الحنفية فهذه العلة التي أبديناها إن صحت بطل قياس قاتل العبد على قاتل المكاتب، لأن قاتل العبد معلوم فيه المستحق لا مجهول، وإن لم تصح هذه العلة منعنا حكم الأصل المقيس عليه وهو قاتل المكاتب، وقلنا حينئذ يقتل قاتل المكاتب، فإذا لا يثبت حكم الأصل بمثل هذا الاتفاق. ومثل هذا يسميه الأصوليون بالقياس المركب، ولو أثبت أصحابنا حكم المكاتب بنص لصح القياس. الركن الثاني العلة.
طيب، لعلنا نقف هنا، وإن شاء الله بعد العشاء نكمل الكتاب إن شاء الله. وكما قلت، يعني سأجيز الإخوة في قراءة الكتاب علي سماعا وفي شرحي لهذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.